الزكاة فريضة، وأكثر الناس الآن لا يهتمون بها. تجد زوجه عنده جواهر جمعتها في العيد، جمعتها من زواجها قبل 30 سنة، وإلى الآن لا تزكي عن جواهرها. وقد دل الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة دخلت على رسول الله وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذه؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من النار؟ قال: هما الله ورسوله. الألماس ما فيه زكاة، الفضة والذهب فيها زكاة، لكن إذا كان ألماس ويسمونه أحجار كريمة، وهذا التسمية خطأ، من وين جاءت الكرم؟ الكرم والبر والنفع من الله، فهذه مهما غلى ثمنها لو بلغ الألماس 600,000 ما في زكاة، حتى يكون ذهب أو فضة. فعلى المرأة حتى تعصم نفسها من عذاب جهنم أن تخرج زكاة حليها، تخرج زكاة الحلي إذا بلغ 92 جرام ومضت عليه سنة تخرج لزوجها أن يتبرع ويخرج عنها، نعم، وهي إذا ما أخرجت يكون في ذمتها، لعموم النصوص الآمرة بإخراج الزكاة عن الذهب والفضة. إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولم يفرق بين دنانير ومجوهرات سبحانه سمي كنز، ما أديت زكاته يقول النبي فليس بكنز. اقرأ الحديث.
قال الترمذي رحمه الله تعالى: أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك.
نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل.
إذا قضيت، محمد بن إسماعيل إبراهيم المغيرة، وهو الإمام البخاري جبر الحفظ، إمام ثقة حجة. نعم.
قال: حدثنا علي بن عبد الحميد الكوفي
ثقة.
قال: حدثنا سليمان بن المغيرة
القيسي وهو ثقة ثقة.
عن ثابت
ابن أسلم البناني ثقة عابد.
عن أنس رضي الله عنه قال،
وثابت من مقولاته الجميلة قال: أنا أعلم متى يذكرني الله، فارتاع أصحابه فقال: يذكرني الله إذا ذكرته. قال تعالى: فاذكروني. فلم ذكر هذه العبارة، وأنت في السيارة تريد الله يذكرك، أنت في السيارة اذكره، وأنت تنتظر العشاء في بيتك يقدم لك وأنت في المجلس، بدل تلتفت في أركان الحجرة تلتفت في جوالك ضيع وقتك، اذكر الله واعلم أن الله سيذكرك. قال: أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه يذكرني، إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ذكرني في ملأ كنت ذكرته في ملأ خير منه. مع أولادك مع زوجك تقول: كنا فقراء أغنانا الله، كنا ما نجد الرغيف، كان راتبي ضعيف وصار راتبي أحسن، إلى آخره، أشكر الله، هذا كله من ذكر الله. نعم.
قال: عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نتمنى أن يبتدئ الأعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فبينا نحن كذلك إذ أتاه أعرابي فجثى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن رسولك أتانا فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فبالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا 1 شهر في السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا في أموالنا الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا الحج إلى البيت، من استطاع إليه سبيلا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: والذي بعثك بالحق لا أدع منهن شيئا ولا أجاوزهن. ثم وثب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدق الأعرابي دخل الجنة. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: قال بعض أهل الحديث: فقه هذا الحديث أن القراءة على العالم والعرض عليه جائز مثل السماع، واحتج بأن الأعرابي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأقر به النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه فائدة عظيمة اصطلاحية استنبطها البخاري، وهو أن طريق التحمل عند المحدثين إما أن يكون بالسماع وإما أن يكون بالعرض. هذا الحديث في العرض، فأنه كان يعرض على النبي والنبي يقره فصار حجة. طيب، هذا الحديث إسناده صحيح. قال: كنا نتمنى أن يبتدئ الأعرابي. كان همتهم يا إخوان الصحابة في العلم. الآن والله أكثر الناس، ولا نزكي أنفسنا، إن النفس أمارة بالسوء، همتها في الدنيا كيف تشبع رغباتها، كيف تشبع رغباتها، كيف يكون البيت جميل والأثاث أنيق وراتب في البنك ونزهة وفين الصيفية من قضيها السنة إلى آخره. هذه همة أكثر الناس الآن، حياة بهيمية يعيشونها ملذات، وينسون أن رب الأرض والسماوات ما خلقهم لهذا، خلقهم ليعبدوا، وأن العبادة عند الصحابة كانت لا يمكن تكون إلا بالعلم. فلذلك لما نهوا عن السؤال النبي في القرآن كما أفاد صاحب التحفة، نهوا أن يسألوا النبي: فقدموا بين نجواكم صدقة، أو لا تسأل عن أشياء، أو كما جاء النهي عنه في القرآن. فحينئذ كانوا في إشكال، يودون أن لا يشتروا على المسألة، وفي نفس الوقت كيف تأتيهم الأجوبة ويأتيهم العلم وهم يحسون بالاضطرار للعلم والحاجة إليه. فكان يعجبهم أن يأتي الأعرابي، لكن العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع إيش؟ العلم، لأنه معذور بجهله. فبينما نحن كذلك إذ أتاه أعرابي. الأعرابي يختلف عن العربي. العربي من كان يتكلم بعربية، أما الأعرابي من كان يعيش في البادية، فهذا هو الأعرابي. فجثى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي جلس على ركبتيه. طيب، فقال: يا محمد، انظر، قد نهوا عن ذلك. قال: لا تجعلوا دعاءكم دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. فكانوا يقولون: يا محمد. ثم نهوا الإجلال النبي أن تقول له: يا رسول الله. هذا الإجلال له. كذلك اليوم أن تجل الشيخ، إما تناديه بكنية يا أبا عبد الله، كما كان ينادون الإمام أحمد. العرف في هذه الأيام صار ينادون من اختص بالتعليم يا شيخ، هكذا العرف. ولذلك يستغرب الآن تقول: والله على المسألة اختلفوا فيها. الشيخ أحمد بن حنبل إيش كان يقول؟ أحد يقول كذا الآن؟ ليش؟ في زمنهم ما كان يعرف بالعالم أو المعلم للعلم بلفظ الشيخ، كان يكنى أبا عبد الله. نعم، فكل زمن له عرفه، كل زمن له عرفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يا نبي الله يا رسول الله، أنه نهوا أن يدعون النبي كما يدعو واحد الآخر. نعم، قال وهذه فيها حكمة، انتبه أن يأتي أعرابي يقول يا محمد، فيها حكمة الحديث أن يحفظ هكذا للأمة. ما هي الحكمة؟
كيف يشكو الأعراب؟
حكمة عظيمة تتعلق بالعلم، إثبات النبوة وأنها مختصة بمحمد، اسمه هذا محمد، هذا من دلالة النبوة أنه هو محمد. هذا يا رسول الله، من هو الرسول؟ كان اسمه خالد ولا اسمه محمد؟ حتى الأعرابي جاء محمد والنبي ما أنكر عليه، فاسمه محمد بن عبد الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا 5 صلوات. الزعم يطلق على القول المحقق، كذلك يطلق على القول الذي لا يوثق به، وهذا أراد القول المحقق. ولو كان يريد القول الذي لا يوثق به أو الذي هو مشكوك فيه لأنكر عليه النبي، النبي أقره، فدل أنه يمكن أن تقول أن يقال تزعم وتعني القول المحقق. قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، هذا القول الذي لا يوثق فيه. الشاهد من هذا أنه سأله عن الزكاة، وهذا مرادنا، هذا هو شاهد الباب. فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا في أموالنا الزكاة، فقال النبي صدق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معكم في الحديث إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت مالك، قال ما أخرجت زكاته كما في حديث آخر فليس بكنز، ما بلغ أن تؤدي زكاته فأديتها فليس بكنز. وقال كما في صحيح البخاري هل علي يعني غير هذا المال؟ قال لا، إلا أن تطوع، لكن الحديث كان فيه توحيد، نعم كان فيه الصلاة وكان فيه الصوم وكان فيه الزكاة، فهذا يدل أنه إذا أخرج ما عليه من الزكاة فليس عليه مال إلا فيما دل عليه الدليل، مثاله إطعام الجائع. الفرض يعني كنت في حي أنت وجاءك إنسان ثقة قال ترى هذه من يومين ما دخل بيتها شيء، الأرملة زوجها متوفي عندنا الأطفال واسمع بكاهم صباح مساء، وأنا أسمعها بس، وأنا أسمعها كل شيء تقول أصبر أصبر الله يرزقنا، أنا جارها. فحينئذ واحد من أهل الحي فرض كفاية يجب أن يطعمها، أو يجتمعوا 13 يخصوها راتب لا تموت من الجوع، لأنه قد خرج البخاري في باب وجوب إعطاء المريض أطعم الجائع، وهذا فرض كفاية، فإطعام الجائع فرض كفاية. إذن هذا مال آخر غير الزكاة دل عليه الدليل، فرض كفاية إطعام الجائع. نعم، لكن الزكاة غير ذلك لا يجب إلا بدليل. فالأموال يجب فيها الزكاة، هذا فرض، يجب فيها كفارات، كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة الوطء في رمضان، كفارة في محظورات الإحرام في الحج. نعم، وما سوى ذلك الأصل العفو. حتى الإنفاق في الصدقة لا يكون إلا في العفو، يسألونك ماذا ينفقون. قل إيش؟ قل العفو. ما معنى العفو؟ باتفاق المفسرين العفو هو الفضل، فضل مالك هذا تصدق فيه. لقال وما رزقناهم ينفقون، ما قال انفقوا من كل ما رزقناكم، مما رزقناهم ينفقون. نعم. الحديث اللي بعده باب
قال رحمه الله باب ما جاء في زكاة الذهب والورق.
الورق هو
الفضة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب
البصري القرشي صدوق.
قال حدثنا أبو عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة ثبت.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق تقدم وهو ثقة مكثر عابد اختلط بآخر السبيعي.
عن عاصم بن ضمرة
صدوق السلول الكوفي. نعم.
عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهم، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغ 200 ففيها 5 دراهم. قال وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمر بن حزم. قال أبو عيسى روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي. قال وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روى عنهما جميعا.
نعم. هذا الحديث صحيح البخاري كما سمعت في آخر كلام الترمذي. وفيه من الفقه أن الصدقة ليس كالإبل والغنم والبقر، فليس في الخير صدقة، كما جاء في صحيح مسلم ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة. لكن متى تكون الصدقة واجبة، يعني الزكاة في الخيل؟ إذا كانت الخيل عروض تجارة وبلغت النصاب وحال عليه الحول. أما الخيل لو كان عند الرجل 3000 رأس خيل ما فيه ولا رأس زكاة، فضل من الله. وعليه إذا عرفت أن النبي قال وعفوت عن صدقة الخيل، الرجل يكون عنده 600 سيارة لموزين شركة، هل على كل 100 سيارة 3 سيارات زكاة؟ ولا شيء، ولا شيء. حتى لو عنده 600 سيارة تعمل أجرة لموزين ما في زكاة. الزكاة في إيش؟
المال
الذي يخرج من هذه الإجارات. كذلك العمارات، عنده 200 عمارة. كان الشيخ البنا الله يرحمه محمد البنا وهو من مشيخة أهل الحديث في جدة، كان له رأي واجتهاد، يرى أن هذه العمائر يقول يعني هذول كيف عنده 200 عمائر تساوي 200 مليون أو كذا، فلا بد يكون عليها زكاة. لكن كل اجتهاده، والصحيح أن هذا كله ليس فيه زكاة. لأن الأصل براءة الذمة، ولا شغل الذمة إلا بدليل، فرحمة الله على الشيخ وعلى ما قدم في السنة. لكن هذا الرأي واجتهاده. والرقيق أيضا العبد، إلا إذا كان عبد عروض تجارة، عنده 200 عبد تاجر فيهم، متى أول ما ينوي التجارة فيهم يبدأ الحول، إذا بلغ النصاب ما يعادل 90 جرام. قال فهاتوا صدقة إيش؟ صدقة إيش؟ الرقة من كل 40 درهم درهم، يعني صدقة الفضة، الرقة بكسر الراء وتخفيف القاء، أي الدراهم المضروبة، أصله ورق وهو الفضة، نعم من كل 40 درهم، وليس لي في 90 و100 شيء. فإذا بلغت 200 درهم فيها كم؟ 5 دراهم. طيب يعني 200 نصابة 5 دراهم. من إذا بلغت 40 درهم كم؟ درهم واحد. إذا بلغت، نعم، فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهم. فإذا بلغت 40 حتى تبلغ
200،
احسب في فين 200 في كل 40 درهم، فتصير 200 5 دراهم. طيب في إشكال الآن، مجوهرات الزوجات أو النساء تصل إلى أحيانا 100 جرام، وأحيانا تكون 35 جرام ذهب، ما فيها زكاة. لكن لو أخرجتها بالفضة فيها زكاة، فإيش تصنع؟ يكون المعيار عندك الذهب أو الفضة في هذا الباب. نعم، إن كان هناك فضة الأمر سهل، تخرج زكاة. لكن الإشكال عندك ريالات وبلغت دون 92 جرام، فلماذا لا ترجع المرجع، تجعل المرجع إلى الفضة، فهو سيكون فيه زكاة. قال بعض علمائنا تخرج الزكاة بحسب ما يكون الأحظ للفقير، الأحظ للفقير. وعلى كل حال أنا أذكر النقود تتبع الذهب، إذا كانت النقود تتبع الذهب لا علاقة لها بالفضة، تتبع فقط الذهب، فحينئذ يكون ذلك فقط في الذهب، يعني يكون مرجعية في أصول الأموال ذهب، سبائك ذهب، ما يقابلها ريالات، فهذه لا علاقة ليش للفضة بها. والإشكال حقيقة أن الآن الفلوس والقوة المادية تتبع القوة السياسية للبلاد. ما تشوفون بلاد تكون في القمة ثم مع الحرب تنزل، إيش الآن الدينار العراقي كم؟ لا شيء. النيجيري لا شيء، تأخذ معك كيس نقود تشتري حذاء، كيس نقود لتشتري حذاء. وعلى كل حال هذه المسألة تحتاج إلى تحرير، ولكن المعمول به كما هو عند شيخنا العلامة بن باز رحمه الله أن يكون معيار 92 جرام، وما العلامة عثيمين فكان يرى أنه الأحظ للفقير. طيب، وبهذا ينتهي لقاء اليوم. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادةً للخير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. بعد الأسئلة سنلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة الجمعة، بعد صلاة الفجر ليس هناك درس، وقد انتقلت دروسنا إلى هذه 3 أيام، يوم الخميس يوم الجمعة يوم السبت فقط، بعد أن كانت لمدة 5 أو 4 أو 6 أيام نظرا لعمل مؤقت إن شاء الله. إذا مس المرأة الأجنبية هل يتوضأ؟ اللي حاضرين معنا يجاوبون على السؤال. ها، ما في تفصيل؟ مس المرأة الأجنبية، يعني في ناس أعرفهم يأخذون بقول من ثمن الشاذ، لما نجي مثلا يطوف كذا يخاف ان اي لمسة مثل الماس تنقض الوضوء. قال ابن تيمية القول يعني مهجور، ما قال دحين الصحابة انه اللمس المطلق بغير شهوة ينقض، وان كان قول معروف لبعض الشافعية او، لكنه مهجور، فيبقى قولان: ينقض بشهوة، نعم، وينقض ليش؟ إذا أمدى، إذا تطورت الشهوة للمذي، صحيح؟ ثاني النبي كان يقبل عائشة، وعائشة شابة وهذا زوجها، ويقبلها ويخرج المسجد ولا يأمرها ولا يستفصل منها، دل على ما ذكرنا لكم. هل يجوز للمرأة أن تستضيف نساء في بيت زوجها بدون إذنه؟ يعني الأصل والعرف إذا كان هو سامح لا مانع، لكن إذا قال هذه الجارة لا تدخل بيتي، أي حرام تدخلها. فلان أخوك ما أرى أنه يدخل بيتي. فالمرأة يجب أن تطيع الرجل في بيته، ولا ينبغي هو يستعمل هذه السلطة ويتعنت ويقطع رحمها. نعم الرحم يمكن توصل لأن هي تزور، لكن هذا بيته، فإذا دخل الإنسان بغير إذنه يكون غصب إذا ما أذن. ما قالت ما جاء في الحديث في الحقوق ولا يطأنا فرشكن، يعني ليس قصد الحديث الحرام الوطأ مطلقا، يعني إلا بإذنه، هذا من حقوقه لأنه سيد البيت ومالك البيت، فلا يجوز أن يدخل أحد إلا بإذن الزوج. نعم. فإذا قال هذه الجارة يدخل بيتي، حرام تدخليها من وراء لأنها هي غاصبة الآن، الجارة تعاونت على شيء حرام، تقولك الجارة بيجيك، تقول لا والله يعني إذا سن البيت، إلى أن يسره الله، لأن زوجها غير آدل، شاف عليها بعض الملاحظات التي مدل على أنها امرأة سوية فرضا، وهذا يجب على الزوج. أكثر الزواج لا يراقب صداقات زوجته، هذا خطر على الأسرة، خطر. كم من امرأة انحرفت بسبب الجارة؟ يجب أن تعرف من هذه المرأة تدخل بيتك، من هي؟ نعم من هي؟ ودت الزانية أن يكون كل النساء زانيات ولا؟ ما قولك يا شيخ في من طعن في شيخ زلفي مزكى وجرحه دون دليل ولا برهان لما كان يطلب بإظهار الحجة؟ والله هذا مو طيب، هذا يقول مثلا لا أعرفه، قد أحسن من تهي لما أعلم ما أعرفه، لكن أن يكون معروف مستفيض علمه، العلماء الكبار يثنون عليه وأنه من ذوي العلم، ثم يأتي يطعن فيه حرام، لا بد يكون عنده حجة. تذكرون من مر معنا من الرواة تكلم فيه مغير حجة، فليس كل من تكلم فيه هربت منه ولا، حتى تعرف ما الحجة. لكن إذا كان مجهول وطعن فيه شخص انتهى، لا من أهل العلم، لكن إذا كان معلوم بالسلفية فلا يجوز. كان الشيخ ربيع يقول لفالح الحربي، يعني تريد يا فالح أن تطعن في الشخص وتجرحه وتصر يعني الجرح بالإبهام، هات الدليل يا شيخ هات، وتريد الناس يطيعوك وتترك الناس يعني حيارة ما تقول لهم الدليل، يعني أفسدت السلفية بالطريقة دي، يقصد الشيخ ربيع، أفسدت السلفية، مزقتها بالطريقة هذه. فرد عليه ردود عظيمة حتى الآن أظن لا ذكر له، لكن يمسك هذا المنهج الفارح العربي، منهج رديء رديء جدا، يذهب لسلفيين معروفين بالسلفية يسقطهم يسقطهم، ثم يجوا يطالب بالدليل ولا يذكر الدليل، يطيعوني خلاص أنا مو شيخ خلاص يطيعوني، هذا مبتدع. طيب معروف السلفية يا جماعة، يذهب مذهب السلف ما عليه شيء، يقول أطيعوني ويصر، ولو بعض الأتباع يمكن يصرون على كلامه ويهجرون لما يطيعه. المهم الشيخ ربيع إبراهيم تمزق السلفية، رد عليه ردود قوية حتى هجره الناس. يعني إخواننا والله أنا خايف على الدعوة هذه المباركة، أن الشيطان يعمل عمله فيها، وأن اليهود لهم دخل ربما والرافضة أو غير ذلك من على الدين. خوفي ما هو؟ خوفي الآن من يشعل نار الفتنة من الصغار هؤلاء، الذي لم ينضج في العلم يريد أن يريش كما قال ذاك ولما يريد أن يطير ولما يريش تزبب قبل أن إيش يتحصر. في تصدر لهذا الشأن ليش؟ ربما سمعة رياء طلب رياسة يصير الناس خافون منه إذا جرح. المهم يتصدر بأي طريقة لهذا الباب ويبدأ يكون ظهور له يعرف أنه غير معروف فيروح يلتصق بشيخ قديم شابة في العلم صار له أتباع ويضخم في الشيخ ويتأكل به شهرته. الشيخ فلان يسلم عليكم، الشيخ فلان ترى كذا وكذا، إلى أن يكسب آذان الناس سمعة أنه علاقة بهذا الشيخ الفاضل، فيبدأ يعني مثل أتاوات أو يتأكل بهذا الشيخ الفاضل، يقلب له الأمور كذا حتى يبدع فلان، ويذهب مع حزبه يقلب له الأمور في فلان حتى يبدعه، ويضرب هذا ويضرب هذا وما عنده إلا الضرب. سبحان الله. وتجر ردود على أهل البدع الحقيقيين قليلة، ما تشوف الردود إلا على أهل التوحيد والسنة. فنخاف من هذه المسألة جدا. ليش؟ لأنك تجد الطبقة الكبيرة في السن من 70 إلى 90 الآن أحياء بيننا من المشايخ، لما ذهبت هذه الطبقة السافلة وجرأت العوام على المشايخ اللي دون سن هؤلاء الكبار وصار يضرب ذا وذا وذا وذا، نخاف لو ماتت هذه الطبقة لهم كبار في السن من المشايخ الفضلاء يرجعون الناس لمن يدرسهم التوحيد ويفتيهم ما يلقون أحد، يقول قد قبل لا يموت فلان خلاص خلص من بدأ وهذا خلص من يظهر الشرك في الأرض. مصيبة عظيمة والله هذه. ولو كان على طائل نعم نصيح مع هذا الشيخ الفاضل أو مع هذا الذي حرك الفتنة عند الشيخ، نصيح معه جنبا إلى جنب، لكن من غير طائل من غير موجبات الجرح كما قيل في إسرائيل بن يونس تكلم في غير حجة من غير طائل. وهي لما أحيانا تتعجب لها، يعني أنا أعرف ناس معتدلين متبعين من السلف ينكرون الشرك وكل أهل البدع عدوهم من جهمية من دواعش من 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 كل أصناف. والله يا إخواني مع تزكية كبار العلماء لهذا الفاضل ما تركوا مكان في الأنترنت إلا يشغبون أنه يعني يبعدوا عنه لا تجلسوا له. ثم وجه هذا الأستاذ ووجه من معه إيش اللي عليه ما يجاوبون، صيبة ما يجاوبون في كل مكان احذروا وفي غير جواب ايش الهيلة معه ايش السبب. فأنتم الآن ترضون الغرب وانتم لا تشعرون. الغرب ترى يخافون دعوة السلفية يعتقدون هي فتح الله عليها المشرق والمغرب عاد عمر يخافون، فأنتم ترضونهم لما تجعلون الداخلين فيها يتحيرون هكذا. وبعضهم ارتد كما بلغني لما كنت في كندا، بعضهم والله أسلم ثم لما شاف هذا يطعن من غير دليل هذا يطعن والله ارتد عن الإسلام، والله على ما أقول شهيد ارتد عن الإسلام. تخيل لو كان عاصي تحت المشيئة إن شاء عذب إن شاء غفر له، وإذا عذب آخر المطاف إلى وين؟ الجنة. مليارات السنين بسبب نكبة هؤلاء الأقزام ارتد، يعني يبقى مليارات السنين في النار لا يخرج منها، رجع عن الإسلام. هذه مصيبة والله، تحريش شيطاني أطاعوه فيه وصدقوه ظنه. فحينئذ يلزم هذا الذي خالف المشايخ فطعن في الشخص ألا يصر على الإبهام ويترك الناس حيارة، يقول لأنه تكلم في الصحابة لأنه عرفت. وحصل لي أنا شخصيا تتبع لشخص المشايخ فاضل الحقيقة، ذهبوا له الشباب وقلبوا له الأمور وأصدر كلام علي أنا شخصيا أحد المشايخ، لكن في مجالس ما طلعوه بالشبكات كعادتهم، يعني يحبون يطلعونه فيه، لا هذا باقي في المجالس الكلام. قيل قال قيل وذهبت وأصررت حتى أقابل الشخص هذا. أنا أقول لكم إياه مثال. وبعد مجلس مجلسين وتفاهم واعترف لي الشيخ الفاضل أنه ما كان قد حصل له تثبت، وقال أنا راجع عما قلته فيك وسأقنع غيري من المشايخ اللي تكلموا فيك أن يرجع هكذا، والله والله على ما أقول شيء. طيب هذا الكلام اللي انتشر في كل مكان وخلاص، فنسأله سبحانه أن يهدي من ضل من المسلمين إلى السنة في التثبت. القرآن علمنا من قصة عائشة نثبت، أنا نأخذ الأمور هكذا قيل وقال، وكان لكم قيل وقال. عائشة مظلومة وظلمها حتى حركوا بعض العدول على الكلام وصار لكن الله برأه، فعلى من صبر فعلى من أوذي أن يصبر كما صبرت من عائشة، وسيأتيه الفرج ولو بعد سنين. هل من الممكن أن تبقى بعض أثار المعصية العبد كضيق الصدر وحشة بعدما تاب؟ من يجيب على هذا السؤال الدقيق؟ سؤال حقيقة في غاية الأهمية. يقول أنا رفعت بصري إلى امرأة لا تحل، أنا اخترت شخص، تبت 3 أيام وأنا كررت التوبة، يا رب توب علي يا رب توب علي، وباقي ضيق في نفسي. هل يتصور وجود شيء مثل هذا؟ لأنه أحسن التوبة يتصور. طيب الله وعدنا أن يستغفر ما يغفر لنا، فما سر بقاء الآثار أحيانا هذه؟ أفرأيت لو أنك فعلت ذنب يا رب تبت مباشرة وقلب صار لذة وبرد وسكينة من غير أي تعب، ولذلك تصوير المسألة والبون شاسع بين السماء والأرض. بعض الحاذقين مربين من الرجال لنسائهم، الزوجة فيها طيش كثيرة الخطأ عليه، تخطأ عليه صباح يصبر ساعتين، خطأ. فيقول أنا لو عالجتها بكثرة المعاذير، خلاص قلت سامحني، معليش سامحناك سامحناك، وش يصير؟ تمادي. لكن أحيانا يعطيها فترة ويتباعد عنها فترة، وين اعتذرت من جهة إيش؟ ألا تعود. نعم ألا تعود. أحمد الحنبل قال له سامحني اختفتك رجل، قال على ألا تعود، لأنه لو سهر قال سامحتك، وش يصير؟ يشترك. لكن مو كل أخطاء، أحيانا أخطاء سريعة مسامحة صحيح، لكن في أخطاء لو أسرعت لربما قال غير مبالين سأفعل أشد، وفقط أول ما قلت سامحني قلت سامحتك انتهى، فيكون هناك اشتراء. فأنا أقول لعل ما بقي حكمة من الله في نفسك حتى لا تعتود هذا الذنب، ولا تتساهل، تقول خلاص تبت وارتحت، تبت وارتحت مباشرة، تبت وارتحت، فحينئذ لا ترجع وتقضي على سبب المسألة تجعلك تكرر الذنب وتتهاون بالتوبة، تتهاون بالذنب نفسه. طيب هل تحفظون في التاريخ الماضي قبل آلاف السنين مثال جعل لنا رب العالمين أننا نشتري على الذنب ونقول نتوب وانتهى؟ تحفظون شيء ذكرناه في درس التفسير الصباح، أنه الرب سبحانه وتعالى أرانا شخص تاب وأناب وقبل توبته، لكن ربنا ما جعله في نفس المرتبة بعد توبته، ليكون هذا عبرة أنه قد تتوب ويغفر الله لك ما تدخل النار، لكن ما ترجع نفس المرتبة اللي أنت فيها، وقد تتوب وترجع المرتبة أحسن كذنون. من هو هذا؟ أول البشر جدنا فعصى آدم ربه فغوى فأهبط للأرض. لما قال ربنا إن ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكن خاسرين، ما رجع الجنة. يخوفك الله بهذه القصة إنك تتوب من الذنوب، فقد تتوب بعدها ما ترجع إلى مرتبتك، ولكن حتى لا يأسك أيضا تكون متوازن، تيأس شوي تتذكر الذنوب أيضا، إنه لما تاب بعده الله 100,000 ويزيدون، وصارت له حال حسنة وزارت آثار العقوبات عليه، لتبقى إيش متوازن. هذه شريعة محكمة. نعم إيه؟ ولو أن دائما عند بين عينيك نموذج واحد كذا النون، ولو هذا النون خلاص تاب، وكذلك منهم أصحاب الجنة لما تابوا إيه؟ ما عندك النموذج هذا تصبح سهل، لكن إذا عندك نموذج ثاني يخوفك من الذنب إنه قد لا تصل المرتبة، ولكن حتى لا تيأس أيضا يكون عندك النموذج هذا، لا تيأس توب لعلك تصير أحسن من أول. سبحانك يا رب. شريعة محكمة، قرآن شفاء للناس، شفاء لما في الصدور، هدى للناس. حاول الذهب رسالة، الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يجب يوجب ردهم، ممتاز. أشكر الأخ الذي أفادنا. شوف جمع لك الذهب الآن، رواة مو واحد تكلم فيهم باقي ثقات عند العلماء، لأن رأوا العلماء تكلم فيه بغير حجة، فبقوا كما هم. طيب، هل يجوز الطواف والسعي بالنعال؟ أولا بدء يجوز، لكن يقول إن المصلين يحدث لهم أذى عن سجودهم في مكان، ما أظن أن هذا يبلغ هذا الحد، ما أظن يبلغ الحد. تعرفون أن مسجد النبي كان حصرة يجي غبار عليه، وش الإشكال؟ نعم، العلامة العثيمين يقول قصة طريفة هنا، يقول مرة من المرات بدأ لي، يقول الشيخ بن عثيمين، بدأ لي أن أطوف بنعالي. للشيخ قصة طريفة، ولي قصة في هذا أقولها بعد قصة الشيخ. الشيخ سعى أنا طفت، شوف الآن سعى الشيخ بنعال وهو خف مني عند العامة، لا شك السعي خف أنا في الطواف. فلما سعى الشيخ بنعاله استوقفوا بعض العامة، ايه شيخ اتق الله يا شيخ، ما يعرفون طبعا الصرخ ما وقت ما في اعلام، ما عرف الشيخ، يا شيخ اتق الله لابس النعال. هذا من هو؟ ايه لا عفوا، كان رجل يطوف يسعى بنعاله، كان رجل يسعى بنعاله والشيخ بجانبه، فقال له الشيخ انزع نعالك، انزع نعالك. لهذا المعنى ذكر السائل انه قد يعني يسجد واحد ويتأذى الى اخر. اجتهد الشيخ، فقال له ذلك الشخص، قال الصلاة بالنعال تجوز؟ الشيخ عزيز قال نعم تجوز. قال ايهما اشد، الصلاة ام السعي؟ فالشيخ في مكان وقت الزحام لإفهامه كيف يعني يستنبط الحكم، ما أحب يطول معه في ببين يعني أنه أحيانا في بعض العامة لابد يقلدون يعني للحكم حتى يوصل لهم، يبغى له وقت يبيله. فاقتصر الشيخ قال معك محمد بن صالح بن عثيمين، قام نزع هذا وضعه مباشرة. بدأ لي أنا شخصيا أطوف بالنعال، وهذا قبل 25 عام قديم، ما تركني أحد من العامة، والآن كأنه صار في وعي، ما عاد صار في هذا إلا استوقفني، وصارت مثل مظاهرة في الطواف، هذا وهذا وما أحدهم يعني سبحان الله حالق لحيته شوارب كذا وينكر علي النعال. لا أنسى حالق اللحية شوارب كذا، اتق الله ما تخاف الله. ايه فعلى كل حال الطواف بالنعال جائز والسعي بالنعال جائز اذا كان في الصلاة فكيف الطواف؟ وما كان يطوف بعد النبي الا بالنعال لان ما كان فيها مثل هذا. رجل عنده صدرية يريد تأجير لشخص آخر مبلغ شهري ثابت وفي الصدرية دواء سيقوم ثمنه يبسطه المستأجر. طيب كيف يأجر الصدرية؟ ما أنا ما فهمت. ألا يؤجر الشيء الذي تبقى عينه، لذلك ما في تأجير للصابون ولا تأجير الدواء، الدواء ينفذ والصابون ينتهي، يأجر أصل. إيه فإذا كان يأجر أصل محل سنة كذا والأدوية يقول هذه إيش تجيب ثمن أنا أعطيك إياه، هذا أمر آخر، لكنه يؤجر الأدوية هذا ما فهمت كيف يتم، ما يصح أني أجر الأدوية، أجر ذات المحل. إذا كان في شيء تابع يصير لا مانع، كم إنسان يأجر في الحمامات مع صابون شوي يتبع الإجارة، يقول عليك في الحمام تقعد ساعة ونص بخمسة دراهم مع صابون توابع ما في شيء، لكن أدوية لها ثمن، كيف تصورت إجارتها وهي تباع وتشترى تنفذ. رجل في الحرم قام بعد انتهاء الدرس فصلى عكس القبلة ناسيا فدلته، فهل كان عليه الإعادة؟ هذا ناسي، يعني إنسان صلى ليس متهاون ولكنه نسي. أما الناسي والجاهل فقال ابن القيم يستويان في معظم أحكام الشريعة حتى يأتي دليل يفرق بينهم، مثل الصلاة فرقت بين الجاهل وإيش والناسي، يقول النبي من نام عن صلاة ونسيها فليعدها ذكرها هذا ناسي، لكن من كان يجامع زوجته ويعتقد يعتقد أن الوضوء يكفيه 10 سنين جاهل يعيد ما يعيد، لأن النبي ما أمر التي كانت تستحاض حيض شديدا تعيد صلواتها جاهلة. فالأصل يقول ابن القيم الجاهل والناسي متفقين في معظم حكم الشريعة إلا يعني ما دل الدليل على التفريق بينهما. فهذا رجل ناسي صلى تجاه على غير جهة القبلة ناسي، أنا أرى الأحوط له أن يعيد الصلاة وهي قدام الكعبة ويروح يصلي وينه قدام الكعبة. ها إيه نافلة، لكن النافلة خاصية في السفر، الآن هو قدام الكعبة. يعني أحيانا يعني الناسي يكون فيه عنده شيء من التهاون. أذكر لك الآن أدل لك أن الناسي عنده شيء من التهاون، أحيانا شخص اشترى قلم موديل فخم 3000 ريال واشترى مسواك بكم؟ ها 5 ريال. هذا 5 سنين محتفظ بالقلم الفخم والمسواك اللي يساوي له 20 دقيقة وراك. إذا الناس عنده شيء من التهاون، أحيانا عنده شيء من التهاون. أسأله ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، نلتقيكم بعد صلاة الجمعة والحمد لله رب العالمين.